إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المكان الطاهر المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد فريضة من فرائضه التي أوجبها على عالم الإنس والجن، هذه الصلوات الخمس التي لا يحافظ عليها وعلى شروطها وأركانها إلا مؤمن، فتجد الإنسان يرنو إلى المسجد ويحن إليه ويرتاح فيه كما يرتاح السمك في الماء. فنسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا بيوته، لأن هذا من علامات الإيمان ومن الأسباب التي يظل الله أهلها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منه حن إليه فيرجع في الوقت الذي يأتي وقت الثانية. حديثنا معكم أحبتنا في الله جل وعلا عن موضوع من المواضيع التي أقلقت الأمة وأحدثت في سلوك المجتمع شيئا من الخلل الديني. تلك الطائفة تنتمي إلى أمة الإجابة وإلى المسلمين، لكنها أخطأت في اختيار الطريق، لأن من أراد أن يكون طريقه إلى الله صحيحا فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة في حديث الافتراق، أن هذه الأمة أي أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أما من أخطأ الطريق بسبب الاستحسان أو الاختيار ورأى بأنه ظفر بغنيمة ودعا الناس إليها، والله جل وعلا يقول: قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضى دين الله الذي ارتضاه لعباده فلا دين له. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته هلك مهما كان، سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان داعيا إلى بدعته أو مدعوا إليها. ومن تلك الطوائف الضالة 72 فرقة، طوائف ظهرت في وقتنا الحاضر تعددت الأسماء وهي متقاربة في المذهب فكلها خارجة عن هدي السلف. من تلكم الطوائف بل هي الأم تنظيم الإخوان المسلمين والذي تشعب عنه طوائف أخرى كالقاعدة والسرورية والتبليغ والأحزاب، حزب اللات كما يسمونه حزب الله افتراء وكذبا، وكذلك جيش النصرة وما إلى ذلك من الطوائف الضالة، كلها كان المخرج عن طريق تنظيم الإخوان الذي تبناه حسن البنا، وكان من أساطينه وأقطابه سيد قطب وأخوه محمد قطب والقرضاوي والتلمساني وغيرهم من الأشخاص الذين ظهروا على الساحة دعاة إلى هذا المنهج. فجماعة التبليغ من تلك الطوائف، هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس ابن محمد إسماعيل الكندهلوي، هذا هو زعيم جماعة التبليغ. ولد مؤسس هذه الجماعة عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة الحديث على المنهج ديوبندي الحنفي مذهبا، والأشعري الماتريدي عقيدة، والصوفي طريقة، وهذا تخبط إذا لم يكن للإنسان مسلك يتمسك به ولا سيما في العقيدة. أما المذاهب فقد تختلف المذاهب لكن العقيدة لا تختلف، لهذا أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة أئمة المسلمين الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ورضي الله عنهم وأرضاهم لهم مجال في نفع الأمة، ما خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوا إلى أقوالهم بل تبرأوا منها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان. ويقول الإمام مالك رحمه الله: إذا عارض قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا رأيهم وقولهم جميعا، لا يدعو أحد إلى قوله، بل إنهم جميعا يقولون إذا كان الحديث على خلاف قولي فهو مذهبي، يعني الحديث، ويترك قوله. هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسلفه الصالح، سلف الأمة الصالح. حتى جاءت هذه الجماعات وتشعبت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والساعي الذي يجهد نفسه هو الذي يقع في الخطر لأنه مجتهد. والطرق التي عندهم أربع طرق، يعني عند جماعة التبليغ هي الطريقة النقشبندية، والطريقة السهروردية، والطريقة القادرية، والطريقة الجشتية. هذه كلها طرق صوفية، أصحابها أصحاب فيوضات ومنامات وتخيلات وخرافات. نشأ هذا المذهب وهذا المنهج على هذه الطرق، لم يكن فيها مذهب الإمام أحمد ولا مذهب أبو حنيفة ولا مذهب الإمام مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية على طريقتهم في الحديث في التفسير في العقيدة. طرق جديدة، فصارت هذه النشأة نشأة سوء. وأن المسجد الذي نشأت منه دعوة التبليغ فيه مقابر أربعة، ولا شك أن أهل البدع لا يهمهم العقيدة، فهم أصحاب أهواء، لا يتمعر أحد وجه أحدهم لما أخل بالعقيدة. وثانيا أنهم يرون بأن الدعوة إلى التوحيد لا تبقي لهم تابعا، كما قال حسن البنا عندما قال له أحد جماعته لتؤسس دعوتك على التوحيد، قال إذن لا يبقى معنا أحد، لأنهم يريدون العدد ولا يريدون العقيدة ولا يريدون الكيف، يريدون الكم. وهكذا سائر المذاهب والمناهج لا تعنى بالدعوة إلى الله جل وعلا، وإن جعلوها عنوانا من أجل أن يسكتوا الناس عنهم، ولا سيما أهل السنة والجماعة. هذا المنهج، منهج التبليغ أو جماعة التبليغ، لاحظ عليه العلماء رحم الله من قد مضى ملاحظات تعد بيانا لما هم عليه من الأخطاء. فالملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ الذي هو محمد إلياس نشأ على الصوفية، وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. ولا شك أن الصوفية لا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، لأنهم يعتقدون بأن أولياءهم خير من الأنبياء والرسل. إذا بلغ الولي عندهم درجة من الأحوال التي يأخذونها عن الفيوضات أو المنامات أو التخيلات، إذا وصل إلى درجة من الدرجات أصبح يأخذ تكليفه من الله مباشرة، فهو عندهم أفضل من الأنبياء الذين تأتيهم الرسالات عن طريق الوحي بواسطة الملك. فالنبي من الأنبياء يقول حدثني جبريل عن ربي، وأما ولي الصوفية فيقول حدثه قلبه عن ربه، وهو كاذب في هذا إلا أن يكون ربه الهوى الذي يعبده أو الوجود الذي اعتقدوا أن الإله هو الوجود. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات، الكشف يعني عن الغيبيات، والفيوضات التي تأتي عن طريق البدع والخرافات. ولا شك أن الشياطين تلعب بهم، تتراءى لهم أو تأتيهم بأخبار تصدهم بها عن الحق. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. وحدة الوجود عقيدة طائفة من الطوائف الوجودية الذين يقولون بأن الله اتحد مع الخلق، فكل ما أمامك هو الإله، قاتلهم الله، فإلههم كل شيء موجود أمامهم. هذا يعبر عنه بالحلول أو وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، العبادة ليست بهذا الشكل، أن يكشف رأسه عند القبر ويجلس نصف ساعة أو ساعة ويردد هذه الألفاظ البدعية. كل عمل مما يتقرب به إلى الله لم يدل عليه دليل من السنة فهو بدعة. من أين أخذ هذا الكلام الله حاضري الله ناظري؟ قال: هذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر. فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق كما مضى معنا: الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. يقول خليل أحمد: السهارنفوري وهو من كبار التبليغيين الديومنديين كما تقدم في كتابه المهند على المفند. قال: وهذا الكتاب ألفه خليل لبيان معتقدات علماء هذا المذهب للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته وعلماء ديوبند هم التبليغيون. قال: ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أن بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع، كما سبق أن مذهبهم مذهب حنفي لكن عقيدتهم صوفية. الملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، يعني يؤمن بوحدة الوجود، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة، وذلك الخضوع عافانا الله مما ابتلاهم به. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي، وإذا كان هكذا فكيف بجماعته الذين تربوا على يده ويخرجون للدعوة على مذهبه. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. كذلك أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، المراد بالكشف يعني ظهر له من التفسير أو الأحكام ما لم يظهر لغيره، يعني تجلى له الأمر كأنه خص بذلك الشيء، وأنه يفسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية ويتفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيجعلونها جملتين، فيقول منظرهم أو شيخهم قولوا لا إله 100 مرة، فإذا كملوا 100 مرة في النفي قال لهم قولوا إلا الله 100 مرة. وهذا يقول العلماء بأن من فصل النفي عن الإثبات كفر، نعم أن من أتى بالنفي بدون إثبات فقد كفر. الملاحظة 11 أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجي رحمه الله. الملاحظة 12 أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد بها، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة 13 أنهم أو بعضهم يجهلون أو يجعلون ورد حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. المراد بالحروز تعاويذ وأشياء يجعلونها إن كانت من القرآن أو السنة فهي منهي عنها تنزيها للنصوص، وإن كانت من غير الكتاب والسنة فهي تمائم تكون محرمة، لقوله في الأثر ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه الملاحظة يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. ولا شك أنها من فعل السحرة الذين يتقربون إلى الجن بالنذور التي يطلبونها من المرضى، إذا جاءهم المريض أو المحبوس عن أهله طلبوا منه حيوان على وصف كذا وكذا فيذبحه في المكان الفلاني ولا يسمي عليه الله، هذا ذبح لغير الله، ثم يأتي له بشعوذة واستغاثة بالجن ويجعلها في جلد يخيطها عليها ثم يعلقها في يده أو في أي مكان من بدنه. هذه الحروز. ملاحظة الخامسة عشر، أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية، يعني يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأولياء أن حياتهم حقيقية في القبور كحياة الحي، وهذا لا يقوله عاقل، لأن الإنسان إذا دخل القبر انقطعت عنه وسائل الحياة الدنيا من الهواء والأكسجين والماء والطعام، كيف يعيش في القبر؟ لا يقول هذا عاقل، فهم قد عارضوا العقل والنقل، ولهذا فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجالسهم ويباركها ويغفر لهم ذنوبهم كما كان يردده حسن البنا في مجالسه. السادسة عشرة، أنهم يجهلون توحيد الألوهية ويجعلون له ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم، لما قد تقدم توضيحه في الملاحظة السابقة. لو كانوا أهل توحيد ما علقوا الحروز ولا تعلقت قلوبهم بها. السابعة عشرة، وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة، وقراءتهم القرآن أو الحديث ليست للعمل وإنما هو لحاجة في أنفسهم. الملاحظة الثامنة عشرة، أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، هذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام، يعني مقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون بأنهم حققوا التوحيد بجميع أنواعه. قال وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشرك العرب فيه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعرفوا شيئا جديدا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما قالوا له نحن موحدون، لأن التوحيد الذي عندهم يعرفون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والذي طلبه منهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إفراد الله بالعبادة بأفعال العباد. فهؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تعلقوا بتوحيد الربوبية وعطلوا التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كذلك أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم، لأنهم نقضوا عليهم قواعدهم وأبطلوا عليهم مناهجهم التي أسسوها. الملاحظة 20 أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. ومعنى هذا أنهم هم الكفرة في طريق واحد، والسبب في ذلك أنهم لا يريدون تفريق من حولهم من الناس، فحولهم من هو صوفي عدو للإسلام والمسلمين ودينه ليس على العقيدة الصحيحة، ومنهم من هو مسيحي أو يهودي، ومنهم من هو ملحد، لا يريدون الكيف ولا الدين، وإنما يريدون الجماعة. الملاحظة 20 أو 21 أنهم لا ينهون عن منكر، ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة، كما زعموا والله سبحانه وتعالى قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، فقال عز من قائل: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة 22 أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، هذا توحيدهم، إخراج اليقين الفاسد من القلب، المقصود به توحيد أهل السنة والجماعة، هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يطالبون بإخراجه وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. ما هو يقينهم الصحيح؟ هو الإيمان بوحدة الوجود، أن الله جل وعلا ليس في العلو وليس مستوى على عرشه وليس بائنا من خلقه، إنما هو متحد بخلقه وموجود في كل مكان، هذه عقيدتهم. فيفسرون توحيدهم بأنه إنزال اليقين على القلب الذي هو الإيمان بوحدة الوجود، وإخراج اليقين الفاسد من القلب الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم، أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله فهو صفة من صفاته غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما في هذا الوجود مخلوق، الله خالق كل شيء إلا كلام الله جل وعلا الذي أدخله المعتزلة والجهمية في أنه من الأشياء المخلوق، قاتلهم الله. والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه، وهو مستوى بذاته على عرشه، بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة عند التبليغيين عقيدة باطلة، عقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، يعني عقيدة هؤلاء أن الله ليس على العرش، تعالى الله عن ظنهم وكفر من كفر بذلك وأنكر استواء الله على عرشه، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينه المؤلف رحمه الله فيما مضى أنهم يقولون كل شيء أمامك هو الله، وهذا لا يقوله إلا إنسان قد طمس الله بصيرته وبصره. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، هذا عندهم، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى. الملاحظة 23، اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني. وهذا الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى حمود التويجري رحمه الله. ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله سبحانه وتعالى، هذه الكرامات التي يؤمنون بها ويدندنون عليها في دعوتهم ويدجلون بها على من لا علم عنده. وللأسف قد وجدنا لهم أثرا في دعوتهم، وأن المدعوين متأثرين بهم إلى حد بعيد، فسألناهم قلنا لهم هل في دعوة هؤلاء بيان لعقيدة التوحيد؟ فسكتوا. قلنا هل عندهم تعليم لفقه الطهارة والعبادة كالصلاة والصوم والحج والزكاة؟ هل عندهم أمر ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والولاء والبراء، الولاء لولاة الأمر والبراء ممن يعاديهم؟ أيضا لا إجابة. فديدنهم على الترغيب والترهيب وعلى تجميع الناس، ولا شك أنهم يعني دخلوا إليهم بتحبيبهم إلى الصلاة، فظنوا أن هذه هي الدعوة. الملاحظة 25، أو 24، أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا فشرع لأتباعه هذه الأركان 6 أو الصفات 6، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخر ما جاء في هذه الوصية. قال وهذا يعد تشريعا لأتباعه، وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. والله جل وعلا يقول في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا دليل على أنهم على أن هذا رئيس الجماعة شرع لجماعته خلاف ما شرعه الله جل وعلا، وهذا التشريع خاص بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيجاب والتحريم لا بد أن يكون بدليل من القرآن أو السنة، فكل عمل لا يدل عليه دليل لا يجوز أن يتعبد الإنسان به على أنه من الدين، لا يجوز أن يعتقد الإنسان شيئا لم يدل عليه الدليل من القرآن أو من السنة على أنه واجب أو محرم فإنه لا يجوز له أن يوجب ما لم يجبه القرآن والسنة أو يحرم ما لم يحرمه القرآن أو السنة. أما هؤلاء فقد اتخذوا زعيمهم هذا مشرعا لهم ومكننا لهذه الطريقة أو لهذه الشريعة التي جاءهم بها. الملاحظة 25، ما ذكره الشيخ حمود التويجي رحمه الله نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، فقال: وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، ومن تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا هذه الأشياء التي شابهوا فيها الشيعة مما يلاحظ عليهم أن لهم الشبه بالشيعة في إخفائهم السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه أيضا بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط. وهذه أيضا هذه المسألة عامة عند التبليغيين وغيرهم، وهي التقية، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب، يعني لا يأخذون من غيرهم من العلماء، ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات. قال: ولهم شبه أيضا بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر أهل الحق بما يجب عليهم أن يسلكوه بعيدا عن هذه الجماعات، ومن أخصها جماعة الإخوان المسلمين الذين تشعبت عنهم الطوائف الأخرى، فهم أصل البدع التي استحدثت في وقتنا الحاضر، وإن كان يعني وصفها أو الذي تتميز به هو الخروج على ولاة الأمر، فغايتها هو إلغاء جميع الخلافات في الدنيا وإقامة الخلافة التي يدعون إليها، فلا يرون الحق لأي خليفة أو رئيس أو ملك في الأرض إلا ما كان عن طريقهم. وهكذا الجماعات الأخرى، يعني لا ترضى أن تعيش مع أهل السنة والجماعة في طريق واحد، بل إنهم ينأون عنهم ويرون بأن اتباعهم أو الأخذ عنهم خرم لطريقتهم ورجوع عن منهجهم الذي أسسوه أو أسسه لهم إمامهم محمد إلياس، فهذه الجماعة يجب على الإنسان إذا رأى أوصافها أن يحذرها وأن يحذر منها. إذا رأيت الشخص جاء من بلد بعيد وذكر بأنه جاء للدعوة ولم ينتمي إلى مكتب تعاوني ولا إلى مركز دعوة ولا إلى جهة رسمية أخذ منها الإذن، فهذا يجب أن يحذر، هذا يجب أن يحذر، لأنه ليس عنده سند يستند إليه. وإن زعم أنه داعيا إلى الله جل وعلا فيمتحن، يمتحن في العقيدة، يسأل عن التوحيد، ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ فإذا أفصح عن عقيدته أيضا يسأل ما هي، ما هو الواجب على المسلم تجاه ولي الأمر وجماعة المسلمين، وكذلك المنهج الصحيح، منهج السلف، ما هي مميزات منهج السلف. فإن كان صادقا وعنده الرغبة فيوجه إلى أي جهة رسمية تؤهله بالدعوة، تعطيه الإذن إن كان يحمل مؤهلا علميا فيه العقيدة وفيه المنهج وفيه معرفة ضلالات الضالين من أهل البدع والخرافات، يستطيع أن يرد عليهم، يستطيع أن ينصحهم، يستطيع أن يفيدهم. أما أن يكون الإنسان تنطلع عليه الشبه وتأتي جماعة من مكان بعيد ويقولون نريد معنا دعاة، نخرج ندعو 40 يوما 10 أيام، يعتقدون أن هذا تزكية للمنهج أو أنه واجب للمنهج، فلا يجوز للإنسان أن يصدق شيئا لم يكن عليه دليل. هؤلاء الذين غرروا بالناس وأضلوهم بالبدع بدون تأصيل علم، لم يكن عندهم علم لا بالعقيدة ولا بالشريعة ولا بالمنهج ولا بالولاء والبراء، وإنما هم دعاة فقط، دعاة رحالة، وأساس عقيدتهم كما سمعنا، مؤسس عقيدتهم أو منهجهم صوفي محترق، فأين المنهج الذي يسيرون عليه؟ وهل هو أفضل من منهج أهل السنة والجماعة حتى يختاروه ويسيروا عليه؟ وجدنا لهم آثار في المجتمعات، مناشطهم ليست في المساجد بل هي في المجالس الخاصة أو في الاستراحات أو في الأماكن البعيدة عن مراقبة الناس، شأن الإخوان وتنظيم الإخوان، يأخذون المدعوين إلى أماكن بعيدة عن الأنظار، ما رأينا أحد منهم قام في مسجد. ولذلك سألنا من جاءوهم ودعوهم لماذا لا يأتون هؤلاء الدعاء إلى المساجد ويدعون، إن كانوا يعني يريدون نفع الناس، ولا شك أنهم بحاجة إلى تمكين. فيأتي الإنسان يذهب إلى الجهة الرسمية والمكاتب التعاونية والمراكز الدعوية، فروع الوزارة موجودة، يذهب إلى أي مكان يأخذ منه الإذن والتمكين حتى يدعو على بصيرة. الله جل وعلا أمر بالدعوة على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الداعية أمي لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لا يفرق بين أركان الصلاة وواجباتها، لا يدري ما هي شروط الصلاة، ما عندهم فقه في العبادات، وإن وجد كالكبريت الأحمر في عدد قليل. أما أن يكون هؤلاء الخارجون للدعوة كلهم على مستوى في العقيدة وفي المنهج وفي الفقه، فقه العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، ما عندهم شيء. علينا أن نعي هذا الفكر وأن نحذر منه، ولا شك أنه ما جاء صاحب فكر وبدعة إلا وطعن في علمائنا، يطعنون في علمائنا، علماء السلف كابن تيمية وابن عبد الوهاب، شيخ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك المشايخ المعاصرون والذين قد ماتوا، لأنه لا يمكن أن يرتقي صاحب بدعة إلا على حساب صاحب سنة، فيطعن فيه ليخلو له الجو. وهذا النهج وهذا الفكر موجود حتى في صفوف طلاب العلم، إذا أراد أحد منهم أن يسقط شيخا من علماء الأمة ألب عليه وجمع عليه الآراء والأفكار ولمزه وطعن فيه حتى يزهد فيه طلاب العلم ويذهبون عنه وينفضون عنه. لا شك أن صاحب البدعة لا يمكن أن تستقيم له بدعته إلا أن ينفر الناس عن صاحب السنة ويزهدهم فيما عنده من العلم ليتبعوه. الحاصل علينا أن نعي هذه الأفكار سواء كانت تبليغ أو السرورية أو الحدادية أو الإخوانية أو غيرها من الجماعات كالقاعدة والدواعش وما إلى ذلك. على الإنسان أن يحذر على نفسه وولده، فالفتن كثيرة ومواردها ومصادرها كثيرة. الآن ما عاد يراقب الشخص، يراقب الجهاز الذي في أيدي الأبناء والبنات. من قبل كانوا يحتاجون إلى الأشخاص، يأتون إلى الأبناء يأخذونهم، الآن يأخذه من على فراشه، يكون على الفراش، والذي يريده في البدعة يدخل عليه في جهازه ويجعل له يعني شيء مغري، يصطادون الأغمار والصغار بما يزينونه في الأجهزة من الألعاب التي تجرهم إلى الانتحار، إلى القتل، إلى الأشياء التي يريدون تأسيسهم عليها. علينا أن نحذر، وعلينا أن نعي ما يحاك ضدنا وما يدبر لإذهاب أمننا وتفريق صفنا وتبديد هذه النعم التي نعيشها وإحداث الفجوة بيننا وبين ولاة أمرنا. هذا هو هدف هؤلاء الذين يسعون إلى تجهيل الأجيال حتى يكونوا لقمة صائغة لمن يريدهم في الأغراض التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين. فخير شيء للشباب تعليمهم العقيدة، تعليمهم الكتاب والسنة، تعليمهم منهج السلف الصالح، ورعايتهم العناية بهم ومتابعتهم في هذه الأجهزة حتى لا يوصل إليهم عن طريق هذه القنوات التي تبث كل شر من البدع والخرافات ومن الأهواء والضلالات وحتى السحر والشعوذة، فهي مرتع خصب للفتن التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ومن تحت أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم خير معين لأفراد مواطنيهم. ولا شك أن ما يحصل للمواطن من التعليم وتنشئة النشأ على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي الصحيح وعلى فقه العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، هذا شيء معلوم ومعروف في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. لكن هناك من يحسد هذه البلاد وأهلها فيريدون إدخال الشر إليها، ويبدأ بالجهل والتجهيل. إذا جهل الإنسان الأحكام أصبح مثل الحيوان، لا يميز بين الحق من الباطل، ولا يميز بين السنة من البدعة، ولا يميز بين الخير من الشر، حتى أنه يقاد لما يراد به من الإضرار بنفسه ومن حوله من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يعلي به شأن الإسلام والسنة، وأن ينصره على من أراد بهذه البلاد سوءا أو أراد بها شرا، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. وفق الله علماءنا وطلاب العلم من الرجال والنساء، وفق الله المعلمين والمعلمات والمسؤولين عن التعليم، وكذلك المسؤولون عن المساجد الأئمة والخطباء. نسأل الله أن يجعل في الجميع خيرا، فيحفظوا علينا أمن هذه البلاد، ويردوا عنها شر البدع والفتن. كما نسأله جل وعلا أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يرحم من مات منهم، أن يقبله شهيدا من الشهداء، وأن يعافي الجرحى، وأن يفك الأسرى، وأن يردهم سالمين غانمين إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا، أراد مقدساتنا ولا تأمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا في من أرانا شرا في إخواننا من المسلمين والمسلمات أهل السنة سوءا، أن يرينا فيه عجائب قدرته. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المكان الطاهر المبارك في بيت بيوت الله، وبعد فريضة من فرائضه التي أوجبها على عالم الإنس والجن، هذه الصلوات الخمس التي لا يحافظ عليها وعلى شروطها وأركانها إلا مؤمن، فتجد الإنسان يرنو إلى المسجد ويحن إليه ويرتاح فيه كما يرتاح السمك في الماء. فنسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا بيوته، لأن هذا من علامات الإيمان ومن الأسباب التي يظل الله أهلها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منه حن إليه فيرجع في الوقت الذي يأتي وقت الثانية. حديثنا معكم أحبتنا في الله جل وعلا عن موضوع من المواضيع التي أقلقت الأمة وأحدثت في سلوك المجتمع شيئا من الخلل الديني. تلك الطائفة تنتمي إلى أمة الإجابة وإلى المسلمين، لكنها أخطأت في اختيار الطريق، لأن من أراد أن يكون طريقه إلى الله صحيحا فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة في حديث الافتراق، أن هذه الأمة أي أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أما من أخطأ الطريق بسبب الاستحسان أو الاختيار ورأى بأنه ظفر بغنيمة ودعا الناس إليها، والله جل وعلا يقول: قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضى دين الله الذي ارتضاه لعباده فلا دين له. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن زاغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته هلك مهما كان، سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان داعيا إلى بدعته أو مدعوا إليها. ومن تلك الطوائف الضالة 72 فرقة، طوائف ظهرت في وقتنا الحاضر تعددت الأسماء وهي متقاربة في المذهب، فكلها خارجة عن هدي السلف. من تلكم الطوائف، بل هي الأم، تنظيم الإخوان المسلمين والذي تشعب عنه طوائف أخرى كالقاعدة والسرورية والتبليغ والأحزاب، حزب اللات كما يسمونه، حزب الله افتراء وكذبا، وكذلك جيش النصرة وما إلى ذلك من الطوائف الضالة، كلها كان المخرج عن طريق تنظيم الإخوان الذي تبناه حسن البنا، وكان من أساطينه وأقطابه سيد قطب وأخوه محمد قطب والقرضاوي والتلمساني وغيرهم من الأشخاص الذين ظهروا على الساحة دعاة إلى هذا المنهج. فجماعة التبليغ من تلك الطوائف، هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن 14 الهجري أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس ابن محمد إسماعيل الكندهلوي، هذا هو زعيم جماعة التبليغ. ولد مؤسس هذه الجماعة عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة الحديث على المنهج ديوبندي الحنفي مذهبا، والأشعري الماتريدي عقيدة، والصوفي طريقة. وهذا تخبط، ذا لم يكن للإنسان مسلك يتمسك به ولا سيما في العقيدة. أما المذاهب فقد تختلف المذاهب لكن العقيدة لا تختلف. هذا أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة، أئمة المسلمين، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ورضي الله عنهم وأرضاهم، لهم مجال في نفع الأمة، ما خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوا إلى أقوالهم بل تبرأوا منها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يذهبون إلى قول سفيان. ويقول الإمام مالك رحمه الله: إذا عارض قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا رأيهم وقولهم جميعا، لا يدعو أحد إلى قوله، بل إنهم جميعا يقولون إذا كان الحديث على خلاف قولي فهو مذهبي، يعني الحديث، ويترك قوله. هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسلفه الصالح، سلف الأمة الصالح. حتى جاءت هذه الجماعات وتشعبت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والساعي الذي يجهد نفسه هو الذي يقع في الخطر لأنه مجتهد. والطرق التي عندهم أربع طرق، يعني عند جماعة التبليغ، هي الطريقة النقشبندية، والطريقة السهروردية، والطريقة القادرية، والطريقة الجشتية. هذه كلها طرق صوفية، أصحابها أصحاب فيوضات ومنامات وتخيلات وخرافات. نشأ هذا المذهب وهذا المنهج على هذه الطرق، لم يكن فيها مذهب الإمام أحمد ولا مذهب أبو حنيفة ولا مذهب الإمام مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية على طريقتهم في الحديث، في التفسير، في العقيدة. طرق جديدة، فصارت هذه النشأة نشأة سوء. وأن المسجد الذي نشأت منه دعوة التبليغ فيه مقابر أربعة، ولا شك أن أهل البدع لا يهمهم العقيدة، فهم أصحاب أهواء لا يتمعر أحد وجه أحدهم لما أخل بالعقيدة. وثانيا أنهم يرون بأن الدعوة إلى التوحيد لا تبقي لهم تابعا، كما قال حسن البنا عندما قال له أحد جماعته: لتؤسس دعوتك على التوحيد؟ قال: إذن لا يبقى معنا أحد، لأنهم يريدون العدد ولا يريدون العقيدة ولا يريدون الكيف، يريدون الكم. وهكذا سائر المذاهب والمناهج لا تعنى بالدعوة إلى الله جل وعلا، وإن جعلوها عنوانا من أجل أن يسكتوا الناس عنهم، ولا سيما أهل السنة والجماعة. هذا المنهج، منهج التبليغ أو جماعة التبليغ، لاحظ عليه العلماء رحم الله من قد مضى ملاحظات تعد بيانا لما هم عليه من الأخطاء. فالملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ الذي هو محمد إلياس نشأ على الصوفية، وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. ولا شك أن الصوفية لا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، لأنهم يعتقدون بأن أولياءهم خير من الأنبياء والرسل. إذا بلغ الولي عندهم درجة من الأحوال التي يأخذونها عن الفيوضات أو المنامات أو التخيلات، إذا وصل إلى درجة من الدرجات أصبح يأخذ تكليفه من الله مباشرة، فهو عندهم أفضل من الأنبياء الذين تأتيهم الرسالات عن طريق الوحي بواسطة الملك. النبي من الأنبياء يقول: حدثني جبريل عن ربي، وأما ولي الصوفية فيقول: حدثه قلبه عن ربه، وهو كاذب في هذا إلا أن يكون ربه الهوى الذي يعبده أو الوجود الذي اعتقدوا أن الإله هو الوجود. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات، الكشف يعني عن الغيبيات، والفيوضات التي تأتي عن طريق البدع والخرافات. ولا شك أن الشياطين تلعب بهم، تتراءى لهم أو تأتيهم بأخبار تصدهم بها عن الحق. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. وحدة الوجود عقيدة طائفة من الطوائف الوجودية الذين يقولون بأن الله اتحد مع الخلق، فكل ما أمامك هو الإله، قاتلهم الله فإلههم كل شيء موجود أمامهم. هذا يعبر عنه بالحلول أو وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، العبادة ليست بهذا الشكل، أن يكشف رأسه عند القبر ويجلس نصف ساعة أو ساعة ويردد هذه الألفاظ البدعية. كل عمل مما يتقرب به إلى الله لم يدل عليه دليل من السنة فهو بدعة. من أين أخذ هذا الكلام الله حاضري الله ناظري؟ قال: هذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله، والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر. فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. الملاحظة الخامسة: أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق كما مضى معنا: الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. يقول خليل أحمد: السهارنفوري وهو من كبار التبليغيين الديومنديين كما تقدم في كتابه المهند على المفند. قال: وهذا الكتاب ألفه خليل لبيان معتقدات علماء هذا المذهب للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته وعلماء ديوبند هم التبليغيون. قال: ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أن بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع، كما سبق أن مذهبهم مذهب حنفي لكن عقيدتهم صوفية. الملاحظة السادسة: أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، يعني يؤمن بوحدة الوجود، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة، وذلك الخضوع عافانا الله مما ابتلاهم به. الملاحظة السابعة: أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي، وإذا كان هكذا فكيف بجماعته الذين تربوا على يده ويخرجون للدعوة على مذهبه؟ الملاحظة الثامنة: أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه أربعة قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. كذلك أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المراد بالكشف يعني ظهر له من التفسير أو الأحكام ما لم يظهر لغيره، يعني تجلى له الأمر كأنه خص بذلك الشيء، وأنه يفسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة: أن التبليغيين يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية ويتفرق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيجعلونها جملتين، فيقول منظرهم أو شيخهم قولوا لا إله 100 مرة، فإذا كملوا 100 مرة في النفي قال لهم قولوا إلا الله 100 مرة. وهذا يقول العلماء بأن من فصل النفي عن الإثبات كفر. نعم، أن من أتى بالنفي بدون إثبات فقد كفر. الملاحظة 11 أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة، كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله. الملاحظة 12 أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد بها، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة 13 أنهم أو بعضهم يجهلون أو يجعلون ورد حرز الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. المراد بالحروز تعاويذ وأشياء يجعلونها إن كانت من القرآن أو السنة فهي منهي عنها تنزيها للنصوص، وإن كانت من غير الكتاب والسنة فهي تمائم تكون محرمة، لقوله في الأثر ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه الملاحظة يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز، ولا شك أنها من فعل السحرة الذين يتقربون إلى الجن بالنذور التي يطلبونها من المرضى، إذا جاءهم المريض أو المحبوس عن أهله طلبوا منه حيوان على وصف كذا وكذا فيذبحه في المكان الفلاني ولا يسمي عليه الله، هذا ذبح لغير الله، ثم يأتي له بشعوذة واستغاثة بالجن ويجعلها في جلد يخيطها عليها ثم يعلقها في يده أو في أي مكان من بدنه. هذه الحروز. ملاحظة 15 أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية، يعني يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأولياء أن حياتهم حقيقية في القبور كحياة الحي، وهذا لا يقوله عاقل، لأن الإنسان إذا دخل القبر انقطعت عنه وسائل الحياة الدنيا من الهواء والأكسجين والماء والطعام، كيف يعيش في القبر؟ لا يقول هذا عاقل، فهم قد عارضوا العقل والنقل. ولهذا فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجالسهم ويباركها ويغفر لهم ذنوبهم، كما كان يردده حسن البنا في مجالسه. السادسة عشرة أنهم يجهلون توحيد الألوهية ويجعلون له ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم، لما قد تقدم توضيحه في الملاحظة السابقة. لو كانوا أهل توحيد ما علقوا الحروز ولا تعلقت قلوبهم بها. السابعة عشرة وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية، وإن كانوا يقرؤون الحديث للبركة، وقراءتهم القرآن أو الحديث ليست للعمل، وإنما هو لحاجة في أنفسهم. الملاحظة الثامنة عشرة أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، هذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام، يعني مقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون بأنهم حققوا التوحيد بجميع أنواعه. قال وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشرك العرب فيه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعرفوا شيئا جديدا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا له نحن موحدون، لأن التوحيد الذي عندهم يعرفون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والذي طلبه منهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إفراد الله بالعبادة بأفعال العباد. فهؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تعلقوا بتوحيد الربوبية وعطلوا التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كذلك أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم، لأنهم نقضوا عليهم قواعدهم وأبطلوا عليهم مناهجهم التي أسسوها. الملاحظة العشرون أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك، بل ويطردونه من بينهم. ومعنى هذا أنهم هم الكفرة في طريق واحد، والسبب في ذلك أنهم لا يريدون تفريق من حولهم من الناس، فحولهم من هو صوفي عدو للإسلام والمسلمين ودينه ليس على العقيدة الصحيحة، ومنهم من هو مسيحي أو يهودي، ومنهم من هو ملحد، لا يريدون الكيف ولا الدين، وإنما يريدون الجماعة. الملاحظة العشرون أو الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر، بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة، كما زعموا والله سبحانه وتعالى قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر، فقال عز من قائل لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة 22 أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، هذا توحيدهم، إخراج اليقين الفاسد من القلب، المقصود به توحيد أهل السنة والجماعة، هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يطالبون بإخراجه وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. ما هو يقينهم الصحيح؟ هو الإيمان بوحدة الوجود، أن الله جل وعلا ليس في العلو وليس مستوى على عرشه وليس بائنا من خلقه، إنما هو متحد بخلقه وموجود في كل مكان، هذه عقيدتهم. فيفسرون توحيدهم بأنه إنزال اليقين على القلب الذي هو الإيمان بوحدة الوجود، وإخراج اليقين الفاسد من القلب الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم، أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله فهو صفة من صفاته غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما في هذا الوجود مخلوق، الله خالق كل شيء إلا كلام الله جل وعلا الذي أدخله المعتزلة والجهمية في أنه من الأشياء المخلوق، قاتلهم الله. والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه، وهو مستوى بذاته على عرشه، بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة عند التبليغيين عقيدة باطلة، عقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود، واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش، يعني عقيدة هؤلاء أن الله ليس على العرش، تعالى الله عن ظنهم وكفر من كفر بذلك وأنكر استواء الله على عرشه، وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينه المؤلف رحمه الله فيما مضى، أنهم يقولون كل شيء أمامك هو الله، وهذا لا يقوله إلا إنسان قد طمس الله بصيرته وبصره. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله، هذا عندهم، وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى. الملاحظة 23 اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات، وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال، ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني. وهذا الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى حمود التويجري رحمه الله. ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله سبحانه وتعالى، هذه الكرامات التي يؤمنون بها ويدندنون عليها في دعوتهم ويدجلون بها على من لا علم عنده. وللأسف قد وجدنا لهم أثرا في دعوتهم، وأن المدعوين متأثرين بهم إلى حد بعيد، فسألناهم قلنا لهم هل في دعوة هؤلاء بيان لعقيدة التوحيد فسكتوا. قلنا هل عندهم تعليم لفقه الطهارة والعبادة كالصلاة والصوم والحج والزكاة؟ هل عندهم أمر ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والولاء والبراء، الولاء لولاة الأمر والبراء ممن يعاديهم؟ أيضا لا إجابة. فديدنهم على الترغيب والترهيب وعلى تجميع الناس، ولا شك أنهم يعني دخلوا إليهم بتحبيبهم إلى الصلاة، فظنوا أن هذه هي الدعوة. الملاحظة 25، أو 24، أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا فشرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات الست، وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخر ما جاء في هذه الوصية. قال: وهذا يعد تشريعا لأتباعه، وإذا وقف أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره، كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. والله جل وعلا يقول في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا دليل على أنهم على أن هذا رئيس الجماعة شرع لجماعته خلاف ما شرعه الله جل وعلا، وهذا التشريع خاص بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيجاب والتحريم لا بد أن يكون بدليل من القرآن أو السنة، فكل عمل لا يدل عليه دليل لا يجوز أن يتعبد الإنسان به على أنه من الدين. لا يجوز أن يعتقد الإنسان شيئا لم يدل عليه الدليل من القرآن أو من السنة على أنه واجب أو محرم، فإنه لا يجوز له أن يوجب ما لم يجبه القرآن والسنة، أو يحرم ما لم يحرمه القرآن أو السنة. أما هؤلاء فقد اتخذوا زعيمهم هذا مشرعا لهم ومقننا لهذه الطريقة أو لهذه الشريعة التي جاءهم بها. الملاحظة 25، ما ذكره الشيخ حمود التويجي رحمه الله نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور. فقال: وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة، ومن تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا هذه الأشياء التي شابهوا فيها الشيعة مما يلاحظ عليهم أن لهم الشبه بالشيعة في إخفائهم السم بالدسم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية، ولهم شبه أيضا بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط. وهذه أيضا هذه المسألة عامة عند التبليغيين وغيرهم، وهي التقية، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب، يعني لا يأخذون من غيرهم من العلماء. ولهم شبه بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث وطلب الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات. قال: ولهم شبه أيضا بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. ثم ذكر في نفس الصفحة أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر أهل الحق بما يجب عليهم أن يسلكوه بعيدا عن هذه الجماعات، ومن أخصها جماعة الإخوان المسلمين الذين تشعبت عنهم الطوائف الأخرى، فهم أصل البدع التي استحدثت في وقتنا الحاضر، وإن كان يعني وصفها أو الذي تتميز به هو الخروج على ولاة الأمر، فغايتها هو إلغاء جميع الخلافات في الدنيا وإقامة الخلافة التي يدعون إليها، فلا يرون الحق لأي خليفة أو رئيس أو ملك في الأرض إلا ما كان عن طريقهم. وهكذا الجماعات الأخرى، يعني لا ترضى أن تعيش مع أهل السنة والجماعة في طريق واحد، بل إنهم ينأون عنهم ويرون بأن اتباعهم أو الأخذ عنهم خرم لطريقتهم ورجوع عن منهجهم الذي أسسوه أو أسسه لهم إمامهم محمد إلياس. فهذه الجماعة يجب على الإنسان إذا رأى أوصافها أن يحذرها وأن يحذر منها. إذا رأيت الشخص جاء من بلد بعيد وذكر بأنه جاء للدعوة ولم ينتمي إلى مكتب تعاوني ولا إلى مركز دعوة ولا إلى جهة رسمية أخذ منها الإذن، فهذا يجب أن يحذر، هذا يجب أن يحذر، لأنه ليس عنده سند يستند إليه. وإن زعم أنه داعيا إلى الله جل وعلا فيمتحن، يمتحن في العقيدة، يسأل عن التوحيد، ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، فإذا أفصح عن عقيدته أيضا يسأل ما هي، ما هو الواجب على المسلم تجاه ولي الأمر وجماعة المسلمين، وكذلك المنهج الصحيح، منهج السلف، ما هي مميزات منهج السلف. فإن كان صادقا وعنده الرغبة فيوجه إلى أي جهة رسمية تؤهله بالدعوة، تعطيه الإذن إن كان يحمل مؤهلا علميا فيه العقيدة وفيه المنهج وفيه معرفة ضلالات الضالين من أهل البدع والخرافات، يستطيع أن يرد عليهم، يستطيع أن ينصحهم، يستطيع أن يفيدهم. أما يكون الإنسان تنطلع عليه الشبه وتأتي جماعة من مكان بعيد ويقولون نريد معنا دعاء، نخرج ندعو 40 يوما 10 أيام، يعتقدون أن هذا تزكية للمنهج أو أنه واجب للمنهج. فلا يجوز للإنسان أن يصدق شيئا لم يكن عليه دليل. هؤلاء الذين غرروا بالناس وأضلوهم بالبدع بدون تأصيل علم، لم يكن عندهم علم لا بالعقيدة ولا بالشريعة ولا بالمنهج ولا بالولاء والبراء، وإنما هم دعاة فقط، دعاة رحالة. وأساس عقيدتهم كما سمعنا، مؤسس عقيدتهم أو منهجهم صوفي محترق، فأين المنهج الذي يسيرون عليه؟ وهل هو أفضل من منهج أهل السنة والجماعة حتى يختاروه ويسيروا عليه؟ وجدنا لهم آثار في المجتمعات، مناشطهم ليست في المساجد بل هي في المجالس الخاصة أو في الاستراحات أو في الأماكن البعيدة عن مراقبة الناس. شأن الإخوان وتنظيم الإخوان، يأخذون المدعوين إلى أماكن بعيدة عن الأنظار، ما رأينا أحد منهم قام في مسجد. ولذلك سألنا من جاءوهم ودعوهم، لماذا لا يأتون هؤلاء الدعاء إلى المساجد ويدعون إن كانوا يعني يريدون نفع الناس؟ ولا شك أنهم بحاجة إلى تمكين. فيأتي الإنسان يذهب إلى الجهة الرسمية والمكاتب التعاونية والمراكز الدعوية، فروع الوزارة موجودة، يذهب إلى أي مكان يأخذ منه الإذن والتمكين حتى يدعو على بصيرة. الله جل وعلا أمر بالدعوة على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الداعية أمي لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لا يفرق بين أركان الصلاة وواجباتها، لا يدري ما هي شروط الصلاة، ما عندهم فقه في العبادات، وإن وجد فبي كالكبريت الأحمر في عدد قليل. أما أن يكون هؤلاء الخارجون للدعوة كلهم على مستوى في العقيدة وفي المنهج وفي الفقه في العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، ما عندهم شيء. علينا أن نعي هذا الفكر وأن نحذر منه، ولا شك أنه ما جاء صاحب فكر وبدعة إلا وطعن في علمائنا، يطعنون في علمائنا علماء السلف كابن تيمية وابن عبد الوهاب، شيخ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك المشايخ المعاصرون والذين قد ماتوا، لأنه لا يمكن أن يرتقي صاحب بدعة إلا على حساب صاحب سنة، فيطعن فيه ليخلو له الجو. وهذا النهج وهذا الفكر موجود حتى في صفوف طلاب العلم، إذا أراد أحد منهم أن يسقط شيخا من علماء الأمة ألب عليه وجمع عليه الآراء والأفكار ولمزه وطعن فيه حتى يزهد فيه طلاب العلم ويذهبون عنه وينفضون عنه. لا شك أن صاحب البدعة لا يمكن أن تستقيم له بدعته إلا أن ينفر الناس عن صاحب السنة. ويزهدهم فيما عنده من العلم ليتبعوه. الحاصل علينا أن نعي هذه الأفكار سواء كانت تبليغ أو السرورية أو الحدادية أو الإخوانية أو غيرها من الجماعات كالقاعدة والدواعش وما إلى ذلك. على الإنسان أن يحذر على نفسه وولده، فالفتن كثيرة ومواردها ومصادرها كثيرة. الآن ما عاد يراقب الشخص، يراقب الجهاز الذي في أيدي الأبناء والبنات. من قبل كانوا يحتاجون إلى الأشخاص، يأتون إلى الأبناء يأخذونهم، الآن يأخذه من على فراشه، يكون على الفراش، والذي يريده في البدعة يدخل عليه في جهازه ويجعل له يعني شيء مغري. يصطادون الأغمار والصغار بما يزينونه في الأجهزة من الألعاب التي تجرهم إلى الانتحار، إلى القتل، إلى الأشياء التي يريدون تأسيسهم عليها. علينا أن نحذر، وعلينا أن نعي ما يحاك ضدنا وما يدبر لإذهاب أمننا وتفريق صفنا وتبديد هذه النعم التي نعيشها وإحداث الفجوة بيننا وبين ولاة أمرنا. هذا هو هدف هؤلاء الذين يسعون إلى تجهيل الأجيال حتى يكونوا لقمة صائغة لمن يريدهم في الأغراض التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين. فخير شيء للشباب تعليمهم العقيدة، تعليمهم الكتاب والسنة، تعليمهم منهج السلف الصالح، ورعايتهم العناية بهم ومتابعتهم في هذه الأجهزة حتى لا يوصل إليهم عن طريق هذه القنوات التي تبث كل شر من البدع والخرافات ومن الأهواء والضلالات وحتى السحر والشعوذة، فهي مرتع خصب للفتن التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ومن تحت أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم خير معين لأفراد مواطنيهم. ولا شك أن ما يحصل للمواطن من التعليم وتنشئة النشأ على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي الصحيح وعلى فقه العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، هذا شيء معلوم ومعروف في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. لكن هناك من يحسد هذه البلاد وأهلها فيريدون إدخال الشر إليها، ويبدأ بالجهل والتجهيل. إذا جهل الإنسان الأحكام أصبح مثل الحيوان، لا يميز بين الحق من الباطل، ولا يميز بين السنة من البدعة، ولا يميز بين الخير من الشر، حتى أنه يقاد لما يراد به من الإضرار بنفسه ومن حوله من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يعلي به شأن الإسلام والسنة، وأن ينصره على من أراد بهذه البلاد سوءا أو أراد بها شرا، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. وفق الله علماءنا وطلاب العلم من الرجال والنساء، وفق الله المعلمين والمعلمات والمسؤولين عن التعليم، وكذلك المسؤولون عن المساجد الأئمة والخطباء. نسأل الله أن يجعل في الجميع خيرا، فيحفظوا علينا أمن هذه البلاد. ويرد عنها شر البدع والفتن، كما نسأله جل وعلا أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يرحم من مات منهم، أن يقبله شهيدا من الشهداء، وأن يعافي الجرحى، وأن يفك الأسرى، وأن يردهم سالمين غانمين إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا، أراد مقدساتنا ولا تأمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا في من أرانا شرا في إخواننا من المسلمين والمسلمات أهل السنة سوءا، أن يرينا فيه عجائب قدرته. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.